الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع والأخير من تفسير سورة النور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني اللاتي قعدنا عن الولد والحيض من الكبر لا يلدن ولا يحضن، وقيل قعدنا عن الأزواج، وهذا معنى قوله اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يردن الرجال لكبرهن. سميت المرأة قاعدا إذا كبرت لأنها تكثر القعود، فليس عليهن جناح أي حرج ومؤاخذة أن يضعن ثيابهن يعني يضعن بعض ثيابهن كالجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار، فأما الخمار فلا يجوز وضعه. وفي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات بزينة أي من غير أن يردن بوضع الجلباب والرداء إظهار زينتهن، والتبرج هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تتنزه عنه، وأن يستعففن فلا يلقينا من ثيابهن كالجلباب والرداء خير لهن، لأن المرأة عورة على أي حال، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. فلما رخص للقواعد من النساء فيما تقدم دل على أن الغير القواعد لا يجوز لهن فعل ذلك، بل يجب عليهن الستر التام الكامل بعدم إظهار المحاسن وما يدعو إلى النكاح لغير محرم، وقد حرص الكفار في هذه الأزمنة المتأخرة على إظهار مفاتن النساء للتغرير بهن إلى الباطل ولإشاعة الفاحشة والرذيلة. وانظر إلى عظيم شأن الإسلام كيف سد ذرائع الباطل من الزنا وغيره. ثم قال تعالى ليس على الأعمى حرج، الأعمى الذي لا يبصر ليس عليه حرج في ترك بعض الأعمال التي يعجز عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا على الأعرج حرج وهو الذي يعرج برجله لعائق إما من صغره أو طارئ عليه، ولا على المريض حرج، المريض صاحب الزمانة الذي لازمه المرض أو المريض في حال مرضه، رفع الله عز وجل الحرج كما قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا على أنفسكم أي حرج في أن تأكلوا من بيوتكم، لأن الأصل أن ما في بيت الرجل من كسبه أو من كسب ولده أو مما أهدي إليه، أو بيوت آبائكم، لأن الأب يجب عليه النفقة على ولده، وهكذا طيب نفسه بما يأكله ولده، أو بيوت أمهاتكم ويدخل في ذلك الجدات كما يدخل في الآباء الجد، أو بيوت إخوانكم سواء أخوة أشقاء أو أخوة لأب أو أخوة لأم، أو بيوت أخواتكم على المعنى الأول، أو بيوت أعمامكم الذين هم أخوة الأب أو أخوة الجد، أو بيوت عماتكم التي هن أخوات الأب أخوات الجد، أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم الذين هم أخوة الأم، أو كذلك جدود الأم، أو ما ملكتم مفاتحه، إما هو تحت تصرفكم والمفتاح يجوز أن يكون بمعنى الذي يفتح به، فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير وقيل ما أوتيه الرجل من الماشي وغير ذلك كقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، أو صديقكم، أي ليس عليكم جناح أن تأكلوا من مال صديقكم إن كان قد أذن لكم، وكل هذا دليل على أن النفس طيبة بذلك. وسبب نزول الآية هو ما كان يقع من الحرج على بعض المسلمين حين نهى الله عز وجل أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، فرخص الله لهم فيما تقدم. ليس عليكم جناح حرج أن تأكلوا جميعا على مائدة واحدة أو أشتاتا متفرقين، فإذا دخلتم بيوتا بيوتكم أو بيوت غيركم فسلموا على أنفسكم، قد يكون المراد سلموا على أنفسكم إن لم يكن فيها أحد، وقد يكون المراد سلموا على أنفسكم أي على المسلمين، وهذا السلام تحية من عند الله يحييكم الله عز وجل بها، فيها الدعاء بالسلامة أي تحيون أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة حسنة جميلة، ومن بركتها ما فيها من الثواب والأجر. كذلك يبين الله لكم الآيات يفصلها ويوضحها ويجليها لعلكم تعقلون أمر الله عز وجل. وسورة النور هي أكثر السور التي ذكر فيها لفظ البيوت، فقد ذكرت في مواطن كثيرة. ثم قال الله عز وجل إنما المؤمنون حقا ظاهرا وباطنا الذين آمنوا بالله ربا ورسوله صلى الله عليه وسلم نبيا، وإذا كانوا معه في سفر أو حضر على أمر جامع اجتمعوا فيه كصلاة أو حرب أو عيد أو جمعة أو تشاور ونحو ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يستأذنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزاة فجعل بعضهم يستأذن وبعضهم يستأذن، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أحدهم يكون جذع الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليه من الجذع الذي يليه، فقال رجل لا يستأذنك بعدها إلا سفيه. فلا بد من استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المنافقون الذين لا يبالون بالاستئذان، إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك الذين يؤمنون بالله ربا ورسوله صلى الله عليه وسلم نبيا، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم لبعض أمرهم وما يحتاجونه فأذن لمن شئت منهم وأخر من شئت ويجب عليهم السمع والطاعة، واستغفر لهم الله عن تقصيرهم، إن الله غفور لما سبق من الذنوب رحيم فيما يأتي، والله المستعان. ثم قال الله عز وجل: لا تجعلوا أيها المؤمنون دعاء الرسول بينكم، أي مناداتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كدعاء بعضكم بعضا. أنت تقول لأخيك: يا فلان، ما يصلح أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا محمد، ولكن يا رسول الله، يا نبي الله. وإذا نودي بالكنية فلا حرج، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لكن الأصل أنهم كانوا ينادونه بالنبوة والرسالة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم، أن يخرجون لوادا، أن يستر بعضهم بعضا ويروق في خفية فيذهب. قيل ذلك كان في حفر الخندق، وقيل عند بناء المسجد. وقالوا قد يعلم الله على التهديد، فإنه يعلم ويهددهم على مجازاتهم على سوء صنيعهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهو طلب الفعل على وجه الإلزام. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أن تصيبهم فتنة في دينهم، أو يصيبهم عذاب أليم على معصيتهم، وهذه الآية بعمومها يستدل على وجوب الأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما صرف عن الوجوب إلى الاستحباب، أو كان على الإباحة ونحو ذلك، وإلا فالأصل في الأمر الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فيزيغ أحدهم عن دين الله، أو يصيبهم عذاب أليم موجع. ألا إن لله ما في السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات العظيمات، قد يعلم ما أنتم عليه. وقد هنا للتكثير والتحقيق، فهو يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. ليس معنى أنه يعلم بعضا ويجهل بعضا، معاذ الله، فإن الله بكل شيء عليم. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، يوم يرجعون إليهم القيامة فينبئهم، يخبرهم بما عملوا من الخير والشر، والله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على سورة النور، وهي من السور المدنية التي فيها من الأحكام الشرعية ما إن أخذ به المكلف استقام له دينه ودنياه، واستقامت دنياه وأخراه. وكما رأيتم أنها تضمنت جملا من الحدود وجملا من الآداب، وهذا هو كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما الحديث الذي خرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزل النساء الغرف ولا تعلمهن الكتابة وعلمهن الغزل وسورة النور، فهو حديث موضوع وآفته عبد الوهاب. قال أبو حاتم كذاب. وفيه أيضا محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني كذاب، وهو في العلل المتناهي لابن الجوزي، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.